السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا يستفسر عن الذي يصير خلال شهر محرم من لطم ولياح وغيره من الكثير من الناس، يقصد يوم عاشوراء. هذا أمر محرم مخالف للشرع، أمر مبتدع، والنياحة جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بتحريمها على الميت الذي يوجد سببه قائم محرم، فكيف بما عدم سببه؟ هذا يسأل عن أدب طالب أثناء حضوره للدرس، وكأنه يشير إلى ما حصل بالأمس من مكالمة طالت في جوال من أحد الأخوان بصوت مسموع، وطالت مرة سكت تريد أن يقطع، ما نفعل، استمرت المكالمة. هذا ليس من الأدب أبدا، ما عنده استعداد يتفرغ لحضور الدرس، يريح نفسه. لماذا يحضر؟ أراد أن يستغرق جزء كبير من الوقت للمكالمات، مثل هذا لا يحضر، ييسر عليه الأمر، يأخذ الأشرطة ويسمع ويستفيد إن شاء الله. وإذا حضر الدرس يتفرغ للسماع والإفادة والسؤال عما يشكل، لا بس، كل هذا مطلوب في الدرس. لو سؤال ثاني يقول: تبين أحسن طبعات شروح الموطأ. يقول: وقعنا في حيرة، فلا ندري أي الطبعات أفضل، لا سيما الشروح المطولة كالتمهيد والاستذكار. الأصل للطبعات بالنسبة للتمهيد الطبعة المغربية في 24 جزءا، وظهر طبعة أخيرة ذكرها بعض الإخوان أنها مقابل على نسخ لم يطلع عليها من حقق الكتاب من المغاربة، وأنا ما رأيت هذه الطبعة. وأما بالنسبة للاستذكار فالطبعة التي أعتمد عليها هي طبعة القلعجي في 30 جزءا، فيها عناية وفيها تخريج بعض النصوص، إلا أنه كبرها بالتعليقات المنقولة بحروفها من التمهيد، والتمهيد موجود لو أحال مجرد إحالة على موضع البحث من التمهيد واكتفى به اختصر. من الشروح التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها المنتقى للباجي، هذا كتاب نفيس، والباجي من أئمة المالكية، وشرحه مطبوع في 7 مجلدات كبار، طبع السعادة، طبع قديمة، من الشروح المهمة التي انتقى فيها من جميع الشروح شرح الزرقاني، وعمدته بالدرجة الأولى على فتح الباري، كتاب طيب نفيس، وأيضا أخذ من الاستذكار وغيره من الشروح. ومن الشروح شرح أوجز المسالك لكان دهلوي، مطبوع في 15 جزءا، طبعة الهندية القديمة في 6 مجلدات، لكنه طبع طبعة بالحروف العربية، طبعة الأولى بالحروف الفارسية الخط الفارسي، وإن كانت اللغة عربية. وكثير من طلاب العلم لا يطيق ولا يصبر على قراءة الخط الفارسي، هو طبع في 15 جزءا، هو كتاب طيب وفيه نقول نافعة. من ما يتميز به هذا الكتاب نقل المذاهب من كتب أصحابها، والشروح كثيرة جدا، ذكرنا منها جملة في بداية الشرح، وأشرنا إلى أنه يوجد من المخطوطات الكم الهائل من شروح الموطأ المطولة والمختصرة، فالموطأ شرح بأكثر من 100 شرح، وهذا مذكور في كتب التي تعتني بالكتب وشروحها. يقول: أنا كنت مأموم وصليت خلف الإمام، فلما سجد رأيت في قدمه لصقة، هذا في صلاة المغرب، فلما صلى بنا العشاء كنت خلفه أيضا ورأيت نفس اللصقة في نفس مكانها، مما يعني أنه لم يزلها، وأنا لا أدري إن كان يصلي هذه الصلاة بنفس وضوء المغرب أم لا، ولكن تبين لي أنه توضأ لها وضوءا خاصا، فماذا علي وماذا علي ثانيا؟ يريد ماذا عليه وماذا عليه وماذا عليه؟ إن كانت في باطن القدم، إن كانت اللصقة التي تستعمل للجروح فهذه في الغالب يكون على علم بها، وتكون لحاجة وبقدر الحاجة ويمسح عليها ويكفي. هذه إذا كانت اللصقة المعدة للجروح، وإذا كانت مما يلصق بالقدم من غير قصد فهذه لا بد من إعادة الوضوء، الوضوء لا يصح. كثيرا ما يوجد من مما يلقى على الأرض، سبيل المثال التسعيرات التي تلصق في البضائع والسلع والكتب وغيرها، ينزعها ثم يرميها ثم تلصق بالقدم، هذا كثير، هذا وإذا كانت في باطن القدم في الغالب أنه لا يحس بها فيغسل قدمه لا بد من إعادة الوضوء في هذه الحالة. وإذا كانت اللصقة المعدة للجروح فالذي يغلب على ظن أنه استعملها لحاجة ولا شيء عليه إذا مسح عليها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا حديث متفق عليه. حديث أبي قتادة في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يركع ركعتين، وهذا العدد لا مفهوم لأكثره، فلو صلى 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات أوتر ب3 أوتر ب5 أوتر ب7 لا بأس. صلى الفريضة 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتين لا بأس، لأن المقصود من تحية المسجد كما يقول أهل العلم شغل البقعة، وتتأدى هذه التحية بأي صلاة، ولا مفهوم لأكثره، بمعنى أنه يصلي ركعتين فما زاد. واختلف في أقله، بمعنى أنه لو دخل صاحب شخص في مثل هذا الوقت وحرصا منه على الدرس قال: إذا صليت ركعتين فات دقيقتان على الأقل، أوتر بواحدة وتكون هي تحية المسجد وأوفر دقيقة. على أقل الأحوال تتأدى ركعة مجزئة بدقيقة. نعم. يقول: بالنسبة لأقله المفهوم معتبر، بمعنى أنه لو صلى ركعة واحدة ما امتثل هذا الأمر فليركع ركعتين، وحينئذ لا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. واتفق الأئمة على أن هذا الأمر فليركع في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أنه على الند، بهذا قال عامة أهل العلم. وذكر ابن حجر وغيره أن الظاهرية قالوا بوجوب الركعتين ركعتي تحية المسجد، وإن صرح ابن حزم بعدم الوجوب لا يمنع أن يكون واحد من أئمة المذهب خالف المذهب. وثبت عن جمع من الصحابة أنهم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. ومن أقوى ما يستدل به على عدم الوجوب قول الأعرابي لما سأل عن الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا يدل على أنه لا يجب غير الخمس، على خلاف بين أهل العلم في مثل الوتر، مثل صلاة العيد، صلاة الكسوف عندما يقول بوجوبها. والمسألة استدلال بالعموم يلجأ إليه إذا لم يعارضه ما هو أخص منه. وعلى كل حال الأدلة كثيرة على عدم الوجوب، وإليه ذهب عامة أهل العلم. ثم قالوا: حدثني عن مالك عن أبي النضر عن سالم بن أبي أمية أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال لأبي النضر: ألم أرى صاحبك، يعني مولى عمر بن عبيد الله المذكور، إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع، يجلس قبل أن يركع ينتقد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وعمر بن عبيد الله يدخل المسجد ولا يركع ركعتين. قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع التحية. فإذا كان حكمها الاستحباب والند فلا يعني أن الإنسان إذا لم يصلي هاتين الركعتين يأثم، لكن هذا ليس من مبرر للشخص أن يفرغ مثل هذه السنة المأمور بها. وإن لم يأثم يعاب إذا كان ديدنه ذلك، لا شك أنه حرمان وعدم اكتراث السنة. وأهل العلم يقدحون بالمواظبة على ترك السنة، والذي يترك الوتر وإن كان سنة يقول الإمام أحمد: هذا رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادة. لكن هل يأثم؟ لا يأثم. فليركع ركعتين، هذه سمى تحية المسجد، وهي من ذوات الأسباب عند أهل العلم. هذا الأمر يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس في الأوقات الخمسة المعروفة التي منها هذان ومنها الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فإذا دخل المسلم المسجد في هذه الأوقات فهل يترك لما ثبت من النهي أو يمتثل هذا الأمر فيصلي ركعتين؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا عام في جميع الأوقات، عام في جميع الأوقات خاص بهذه الصلاة، والحديث النهي خاصة في هذه الأوقات عامة في جميع الصلوات. فلو سأل سائل قال دخلت بعد العصر أو بعد الصبح أو قبيل الغروب أو مع طلوع الشمس أو حين يقوم قائم الظهيرة، أصلي ولا ما أصلي؟ ماذا نقول له؟ نقول له يصلي ولا ما يصلي؟ الأئمة الثلاثة يقولون لا يصلي، أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون لا يصلي. لماذا؟ يقولون مثل هذا الحديث عام في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في الأوقات المذكورة، والخاص مقدم على العام. يقابل هذا القول قول الشافعية، يقولون يصلي يصلي امتثالا لمثل هذا الأمر. طيب ماذا عن حديث النهي؟ يقولون حديث النهي عامة في جميع الصلوات، في جميع الصلوات، وهذا خاص بهذه الصلاة، والخاص مقدم على العام. وهم تسمعون هذا كثير في كلام من يتصدى للفتوى، حديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام. هذا يسلم ولا ما يسلم؟ نعم، يعني ليس قبول هذا القول بأولى من قبول القول الآخر، لأن أولئك يقولون حديث النهي خاصة في هذه الأوقات، وحديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يعني في غير الأوقات المجمعة. فبين النصوص الواردة في ذوات الأسباب ومن أوضح هذه الصلوات تحية المسجد، النصوص الواردة في ذوات الأسباب مع أحاديث النهي عن الصلاة الأوقات الخمسة بينها إيش؟ عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص وجه، يعني الثلاثة حينما قالوا بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق، والخاص مقدم على العام فلا يصلي الداخل. وقابلهم الشافعية فقالوا أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام. نقول كلاكما مصيب، كلاكما مصيب. فبين هذه النصوص عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن أحاديث النهي أعم من وجه وأخص من وجه، أحاديث ذوات الأسباب أعم من وجه وأخص من وجه. وهل حينئذ يتسنى أن نقول الخاص مقدم على العام؟ لا، ما يمكن، ما يمكن أن نقول الخاص مقدم على العام. إذا كان التعارض بهذه المثابة، التكافؤ في الدلالة، لا بد حينئذ من مرجح خارجي، لا بد من مرجح خارجي. تجد كثير من طلاب العلم يعني بعد الثورة على التخليد التي حصلت قبل ربع قرن يسخر من شخص يدخل العصر يجلس، وين هذا؟ نعم، هذا مقلد جامد، هذا يسخر منه. ومعه من النصوص مثل ما معك التي تمثل الطرف الآخر. فلا شك أن بين النصوص عموم وخصوص الوجه، حديث النهي أعم من وجه وأخص من وجه، وحديث ذوات الأسباب أعم من وجه وأخص من وجه. وحينئذ لا نستطيع أن نرجح من النصوص أنفسها بينها، إنما نرجح بأمور خارجية. أنت قرأت ما كتبه البخاري في صحيحه، نعم، أنت قرأت ما كتبه البخاري في صحيحه في الطواف بعد الصبح وبعد العصر، لأنه أورد حديث النهي تحتاج الترجمة، وأورد خبر عمر أنه طاف بعد الصبح ولم يصلي الركعتين إلا به طواف، وأورد حديث النهي عن الصلاة، والشارح حشد الأدلة على حديث جابر بن مسند لم نكن نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح ولا بعد العصر. طالب العلم إذا بحث مسألة ينبغي أن يستوعبها ويستقصيها. لماذا أخر عمر رضي الله عنه ركعة الطواف إلى أن خرج إلى ذي طوى؟ حتى يخرج وقت النهي، حتى يخرج وقت النهي. والأمر ليس من السهولة بحيث يأتي آحاد الطلبة ويرجحون، وأن المسألة أعظم من ذلك. هذه يقول أهل العلم أنها من عضل المسائل، حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد وقت النهي، انحرج شديد. نعم، هذا الذي ذكره الأخ الآن، ما ينزل للأخ. لا تنظر للمسألة بعين واحدة، انظر عليها بالعينين معا. فإذا نظرنا إلى أن هذا إمام عارضه ثلاثة أئمة، لكنها صادفت وقت، هذه المسألة من المسائل التي صادفت وقت في ثورة على التقليد. نعم، صار بعض الناس يسخر ممن يجلس ولا يصلي، هذا مقلق، لأنه ما يعرف إلا المذهب الحنابلة هذا وكلام شيخ الإسلام. إذا قالت حذام يصدقوها ولا ينظر في النصوص مع قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام إمام، نعم، ولا أحد يتطاول على أن يناقش شيخ الإسلام فضلا عن أن ينال منه، وليس بالمقصود. المقصود أن هذه المسألة يقول أهل العلم أنها من عضل المسائل، ليس المسألة السهلة التي تقول فيها خاص وعام مقدم وخير. ما هو صحيح. يعني إذا نظرنا إلى من قال بالقولين، عندنا أئمة ثلاثة من الأئمة يقول لا تصلي في هذا الوقت، وواحد يقول صلي تمسكا بما جاء في حديث ذوات الأسباب، وأولئك عملوا بأحاديث النهي وجعلوها خاصة في هذه الأوقات، ومع ذلك صلي كيف ما شئت. حتى الظاهرية الذين أوجبوا تحية المسجد ماذا يقولون؟ يقولون تجب تحية المسجد على كل من دخل المسجد طاهرا في وقت تجوز فيه النافلة. أهل الظاهر هذا المذهب نفسه. تبي تقول لي وين قالوا؟ ما أدري وين قالوا، هذا كلام أهل العلم نقل عنه. عندك له كتاب داود؟ إحنا ما عندنا مكتب الظاهري إلا ابن حزم. ابن حزم صرح بعدم الوجوب، يعني على القول بوجوب يقول وقت النهي لا تصلي، وهي واجبة عنده. نعود إلى أصل المسألة، وما قلنا نطلب مرجح خارجي. الجمهور بما رجحوا قولهم؟ الجمهور قالوا الحظر مقدم على الإباحة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن أيهما أقوى، الأمر ولا الحظر؟ الحظر أقوى. ونحن إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين في وقت النهي لا نستطيع، لأنه نهانا عن هذه الصلاة. الذي أمرنا بهذا هو الذي نهانا عن نصلي بهذا، إذن لا نستطيع أن نخالف نهيه، ونهيه مقدم على أمره. بهذا يرجح الجمهور. أود أن أكمل المسألة ثم بعد ذلك نشوف الأمر. واضح ولا ما واضح كلامهم؟ طيب، الشافعية عندهم مرجحات، عندهم أرجحات. الشافعية يتفقون مع الجمهور بأن الحظر مقدم على الإباحة، وهم يعبرون بالإباحة بما هو أعم من ذلك، بما يشمل السنة. نعم، الشافعية بما يرجحون قولهم. أنا ودي الأخوان يسيرون على علم من قول البخاري رحمه الله تعالى باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وأورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الباب، وأورد خبر عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد الصبح ولم يصلي إلا بذي طوى. يمكن أن يقول هذا ويصح عنده حديث يا بني عبد مناس؟ يمكن؟ ما يمكن أن يقول هذا. فالحاصل أن الشافعية عندهم مرجحات. مقرر عند أهل العلم عند الشافعية وغيرهم أن قوة الخبر بقدر حفظه من المخصصات، وضعفه بقدر ما يدخله من المخصصات. فالعموم الذي يدخله من المخصصات أكثر أضعف من العموم الذي يدخله من المخصصات أقل، فضلا عن العموم المحفوظ. نأتي إلى عموم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، هذا عموم دخله من المخصصات ما فيه خصوص الأوقات الذي مر بنا، الخصوص الموجود في أحاديث النهي في هذه الأوقات. وإذا نظرنا إلى أحاديث النهي دخلها من المخصصات خصوص أحاديث ذوات الأسباب، دخلها فعل الفرائض الفائتة في أي وقت. فإذا تذكر الإنسان فائتة نسيها أو صلاة تبين له بطلانها يصليها في أي وقت حتى أوقات النهي. إذا دخل عموم حديث النهي من التخصيص أكثر مما دخل حديث ذوات الأسباب، فالشافعي يرجحون بهذا. إذا نظرنا إلى أوقات النهي وجدناها قسمين، قسم موسع وقسم مضيق، اثنان موسعا وثلاثة مضيق. النبي عليه الصلاة والسلام أقر من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح، هذا مخصص. النبي عليه الصلاة والسلام قضى ركعتي الظهر بعد صلاة العصر، هذا مخصص. لكن نلاحظ أن مثل هذه النصوص إنما هي في الأوقات الموسعة، في الأوقات الموسعة. والنهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين عند بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما، النهي عن الصلاة فيه من باب سد الذريعة لا لذاته، لئلا يتمادى الإنسان في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق. فإذا كان الأمر كذلك فالصلاة فيهما أخف من الصلاة في الأوقات الثلاثة المضيقة. وعلى هذا فالمرجح عندي، سمعت وقال العلم، أن من دخل المسجد في الوقتين الموسعين يصلي، ومن دخل في الأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلي. وشاهدنا من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليده، بل من أهل النظر والتحري من يدخل المسجد قبل أذان المغرب خمس دقائق ويصلي ولا يعاب عليه هذا. فمن صلى لا يعاب عليه، له سلف ومعه نصوص، والذي لا يصلي له سلف ومعه نصوص. لكن هذا المتوجه عندي أنه إذا دخل في الوقتين الموسعين الأمر في سعة، لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين إنما هم باب سد الذريعة، بينما الأوقات الثلاثة مضيقة لذاتها فلا يصلي. وهي أيضا أوقات يسيرة، يعني احتمل الوقوف، احتمل أي أدنى شيء، لو ما صلى جلس معلش امتثل هذا النهي تقرب بذلك الله جل وعلا الذي نهاه من يملك النهي. ولو انتظر واقف الأمر في سعة. الظاهرية هو اللائق بمذهبهم، ولا أدري هل قالوه بالفعل أو هو من باب الإلزام، قالوا إذا دخل في وقت النهي يضطجع، إذا دخل المسجد في وقت النهي يضطجع، لأنه ما جلس قبل أن يجلس، هو ما جلس، يعني مثل ما يقال له انتظر وقف خمس دقائق ممكن ما يضرك علشان ما تقع في الحرج. الوقوف بالفعل ما جلس، لكن إذا اضطجع يقول الظاهرية ما عليه خلاص. المقصود أنه ما جلس قطعا، ما خالف نفس. يعني لو دخل واحد بيدخل المسجد بيأخذ حاجة ولا شيء يقول له صلي ركعتين ما جلس وهو مو بجالس، وفيها النهي أيضا، وفيها النهي. ماذا تستشف من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني النهي فيه قوة، فيه قوة، يعني مخالفة النهي لا شك أنها أعظم من مخالفة الأمر في الجملة. وإن كان شيخ الإسلام يرجح العكس رحمه الله، يرجح العكس، لأن معصية آدم فعل محظور ومعصية آدم ترك مأمور. على كل حال من أهل العلم من يرى أنه لا يدخل مسجد أوقات النهي. نعم، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، هذا الوقت المضيق. لا، الإنسان عليه أن يرجح ويفعل ما يدين الله به، لأن هذا تعارف، ما هو تنوع أبدا، هذا تعارف. هم بعد يستدلون بمن دخل وتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد هذيت، ما قال ركع ركعتين. لا أدلة كثيرة على عدم وجوبها. أيضا الثلاثة النفر الذين أقبلوا، فأقبل اثنان وأدبر الثالث، ما حفظ أنهم صلوا تحيل، ما جلسوا على الحلقة على طول. لا أدلة متظاهرة على عدم وجوبهم. مصلى العيد، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مصلى وصلى وخطب ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أقول مصلى العيد، المصلى له أحكام تخصه والمسجد له أحكام. فإذا كانت صلاة العيد في المسجد وهم يشتركان في بعض الأمور ويختلفان في بعض الأمور، المقصود أنه إذا كانت صلاة العيد في المسجد ومثلها في حكم عند أهل العلم الاستسقاء، نعم، إذا كانت في المسجد، فالمسجد له أحكام، صلي ركعتين، ويكون حتى في مسجد مصلى العيد الذي أمر الحجر باعتزاله حكمه حكم مسجد. وعلى هذا إذا دخل المأموم يصلي ركعتين، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي ركعتين يدخل إلى الجمعة وما صلى ركعتين. المسجد الذي أمر الناس به، الذي أمر الداخل بأن يصلي ركعتين وما صلى ركعتين. فالإمام له ما يخصه من الأحكام والمأموم له ما يخصه من الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء. قال الإمام عبيد الله فيما يرويه عن أبيه في روايته لموطأ مالك رحمهم الله أجمعين: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. على ما يوضع عليه الوجه في السجود، من سجد على فراش أو حصير أو على الخمرة يضع اليدين على ما وضع عليه الوجه، فإذا كان الوجه مباشرا للأرض تباشر اليدان، وإذا كان هناك حائل فليكن للجميع، لأن حكم الوجه واليدين واحد، بخلاف بقية أعضاء السجود السبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ما هي؟ الجبهة، وأشار إلى أنفه، نعم، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فاليدان حكمهما حكم الوجه، تباشر ما يباشره الوجه، وهذا على سبيل الوجوب والاستحباب. يعني إذا كان يشق عليه إخراج اليدين من برد شديد مثلا وسجد وهما في ثوبه أو في مشته. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، لأن حكم اليدين حكم الوجه بخلاف سائر أعضاء السجود، فيستحب أن يباشر بجبهته ويديه الأرض لأن السجود يكون عليهما. قال نافع: لقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصبة، تحصيلا لهذه السنة. وكان سالم وقتادة وغيرهما يباشرون بأكفهم الأرض، وأمر بذلك عمر رضي الله عنه. وأما حديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، هذا إيش؟ ضعيف، لأن في إسماعيل بن أبي حبيبة قال الحافظ فيه ضعف. حديث وائل عن إيش؟ عن ابنه أنه رآهم يسجدون على أيديهم جل الثياب، يسجدون أيديهم في ثيابهم. هذا المثال يتمثل به لرواية الأكابر عن الأصاغر. المقصود أن هذا ليس على سبيل اللزوم والوجوب، إنما هي كراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة. لكن إذا تحمل الإنسان المشقة وأبرز يديه في وقت البرد الشديد له أجر كما كان ابن عمر يفعل، وهو من أصحاب العزيمة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، يعني لأن حكمهما واحد، ثم إذا رفع فليرفعهما. فليرفعهما يعني إذا رفع من السجود يرفع يديه، ما يبقي يديه في مكانهما حتى يسجد السجدة الثانية. لماذا؟ لأنه لا يتم الاعتدال من السجود إلا برفع اليدين. وهم على رفع اليدين أنه يرفعهما كما يرفع إذا كبر للإحرام أو إذا ركع أو إذا رفع من الركوع، لا، يرفعهما عن الأرض، يرفعهما عن الأرض، لأنه لا يتم الاعتدال من السجود إلا برفعهما عنه. فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وهذا تعليل لأمر بوضعهما على الأرض. وفي الصحيحين وغيرهما أمرت أن أسجد عن سبعة أعظم، ومعلوم أن الركبتين يجب سترهما، والصلاة في بالخفين أمرها مستفيض معروف، فلا يلزم لا كشف القدمين، وأما الركبتان فهما تبعا للعورة بقول كثير من أهل العلم. هم يفرقون بين الحائل المتصل والحائل المنفصل. الحائل المنفصل ما يرون فيه بأس، تفرش سجادة ما فيه بأس، لكن تسجد على شماغك ولا على شيء متعلق بك ينفصل بانفصالك، هذا مثل هذا متصل بك يكرهونه. لكن إذا وجدت الحاجة تزول هذه الكراهة، فإذا كان هناك حر شديد أو برد شديد أو شيء يذهب الخشوع، غبار أو الفرشة قديمة وفيها روائح ولا فيها شيء، بعض الناس ما يتحمل. نعم اقرأ.
الله إليك. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورائي ولا أشعر، فالتفت فغمدني.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. الالتفات والتصفيق عند الحاجة، الالتفات في الوجه عند أهل العلم مكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والكراهة تزول عند الحاجة. وأما التصفيق فقد فعلوه، وأنكر عليهم وبين أن الرجال لهم التسبيح عليه الصلاة والسلام، والتصفيق هو اللائق بالنساء. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد. قلنا مرارا أن أبا حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار الزاهد المعروف، عن سهل بن سعد الأنصاري الخزرجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ليصلح بينهم لخلاف وقع وشجار ونزاع، وحانت الصلاة وهي صلاة العصر، فجاء المؤذن هو بلال إلى أبي بكر الصديق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لبلال: إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. جاء بلال امتثالا لهذا الأمر إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس؟ عنده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام: فمر أبا بكر فليصلي بالناس. ثم بعد ذلك حضرت الصلاة وحانت، فجاء بلال امتثالا لهذا الأمر فقال: أتصلي بالناس، تصلي للناس؟ وهكذا ينبغي أن يكون إذا كان الخطاب من الصغير إلى الكبير، أن يكون على سبيل العرض لا على سبيل الإزالة. هو عنده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال قم يا أبا بكر صلي بالناس، أتصلي للناس فأقيم؟ يعني لو قال أبو بكر لا ابحث عن غيري، نعم، بين له أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، نعم. فإذا فعل ما عرض عليه من غير مرادة ولا محاورة ذلك المطلوب، ويكون هذا هو الأسلوب المناسب في مثل هذه الظروف. أتصلي للناس فأقيم على سبيل العرض؟ قال نعم. فصلى أبو بكر، صلى أبو بكر، صلى في الماضي، والأصل في الماضي أنه يراد به الفراغ من الفعل، لكن المراد به هنا شرع في الصلاة وأخذ فيها، دخل الصلاة. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، جملة حالية، فتخلص حتى وقف في الصف عليه الصلاة والسلام، تخلص، شق الصفوف، وفي رواية مسلم فخرق الصفوف، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام جاء من الخلف حتى وقف في الصف. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له من الخصوصية مما جعله يستثنى من بعض الأحكام، وإلا لو فعل غيره خلخل الصفوف، خمسة صفوف، ست صفوف، حتى وقف بجانب الإمام، هو الإمام الراتب، مكلف شخص يصلي بالناس، ثم قال لا أنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وآذى الناس خلخل الصفوف ووقف بجوار الإمام وصلىه، يكون حينئذ أحسن ولا أساء؟ نعم، هذا من مثل من النبي عليه الصلاة والسلام مقبول، لأنه له ما يخصه، لكن المبرر في كونه يأم الناس هو الإمام الأعظم، هو القدوة والأسوة. فصفق الناس، والتصفيق والتصفيح ضرب إحدى اليدين بالأخرى، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، لا يلتفت في صلاته، هذه مما يعد في مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن إذا سمعها الصغير من طلاب العلم يقول أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، يقال أنه لا يلتفت في صلاته، نعم، أحاف الناس لا يلتفت في الصلاة، فكيف بما يذكر من مناقب أبي بكر أنه لا يلتفت في الصلاة؟ أنت طيب لو يسلم عندك بزرة تلفت كان تلوم، نعم، ما تلوم تقول ليش تلفت يا أخي، اخشع والتفت إلى صلاتك. حتى لو حدث أمر عظيم، لو قدر أن هناك جيش غازي، لا يمكن أن يلتفت أبو بكر رضي الله عنه، لا يمكن أن يلتفت في صلاة أبو بكر مهما عظم الأمر. فلما أكثر الناس من التصفيق فظن أبو بكر أن هذا لخلل في صلاته، ولم يقدر هذا الخلل، التفت رضي الله عنه وضع على خلاف المعتاد، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، امكث فعل أمر. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهره أنه تلفظ بالحمد، وادعى بعضهم أنه أشار بيده لما يدل على الحمد ولم يرفع، لكن ظاهر لفظ أنه تلفظ به. فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. لا شك أن هذه مزية ومنقبة لأبي بكر أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر إماما ويصلي خلفه، ثم استأخر حتى استوى في الصف. أبو بكر رضي الله عنه امتثل الأمر ولا خالف الأمر؟ خالف الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول امكث مكانك، وأبو بكر أفضل الأمة خالف هذا الأمر حتى استوى في الصف، لأنه فهم من هذا الأمر إيش؟ التكريم له. فعندنا أمر نبوي ومخالفة لهذا الأمر من أجل احترام النبي عليه الصلاة والسلام، وننتبه لهذا، لأن بعض المبتدع يستمسك بمثل هذا وعنده أوامر صريحة يقول لا، أنا من أبو بكر قدوة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يقول لا نطريك ونغلو فيه، من باب احترامه، لأن أبو بكر خالف، خالف الأمر احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نقول فعل أبي بكر اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هل لأحد أن يخالف أمره؟ من أين يكتسب الشرعية بالمخالفة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ فهمنا أن فعل أبي بكر صحيح، نعم، من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاءنا أمر صحيح صريح وقلنا لا نحترم الرسول عليه الصلاة والسلام لأننا أمرنا بنصوص قطعية تعزروا وتوقروه، المقصود عندنا أمر أمكث مكانك، يعني إلزم مكانك، خالف أبو بكر هذا الأمر احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعض المبتدع يقول الاحترام مقدم على امتثال الأمر، فإذا قيل له لماذا تقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد والعبادات توقيفية، يقول هذا ما بالاحترام، أبو بكر خالف الأمر الصريح، هذا ما في أمر ولا نهي، نقول العبادات توقيفية، أبو بكر خالف وأقر على المخالفة، واكتسبت مخالفته الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين لعملك ما يدل على الشرعية؟ لأن هذا مدخل لبعض المبتدعة، نعم، فلا بد من الوقوف عنده. استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة، تواضع، ما قال ما كان لي، ما كان لأبي بكر، لا، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستدرك ولم يسرب ولم يعتب على أبي بكر، إنما اتجه إلى المصلين، فقال ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، هذا الإنكار متجه إلى أصل التصفيح والتصفيق أو متجه إلى كثرته، بمعنى أنه نصفق مرة واحدة ما يترب عليهم، نعم، ظاهر اللفظ أن الإنكار للإكثار من الإكثار، لكن التعليل في ختام الحديث يدل على أن التصفيح والتصفيق بالنسبة للرجال مما ينبغي أن ينكر، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فالمكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، من من صيغ العموم، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء، من نابه من صيغ العموم، لكن النساء يخرجن بقوله وإنما التصفيح للنساء. طيب لو وجد خنزة في المصلين يسبح ولا يصفر؟ ها يا جماعة، لا هذا مشكل، ما في غالب ولا مغلوب، شلون أدرى بحاله؟ هو يسأل يقول وش سوي، يسبح ولا يصفر؟ نعم، لا هو خنزة، المشكلة بده يصير فيه لا مع الرجال ولا مع النساء، لا مع الرجال ولا مع النساء، في صف متوسط، نعم، يسكت، ما في غيره، ما انتبه غيره وش سوي، اللي هو ايش؟ لا ما هو بلصق الذكورة، هو مشكل، لا هو عندنا ما يشمله في النص، عندنا ما يشمله في النص، من نابه يشمل الجميع، من نابه شيء في صلاته فليسبح، يشمل الجميع، الرجال والنساء والخنازه وكل مصلي، لكن خرج من هذا النص النساء بالنص، يبقى من عداهم على التسبيح، هذا الاصل ان يسبح، هذا الاصل ان يسبح، من نابه شيء نكر في سياق الشرط تعم، الاصل ان يسبح، لكن اذا جهر بالذكر لا شيء إذا ما عرف المطلوب يلتفت، ما يدري شو يسوي يلتفت، لأن هذا مكروه، والكراهة تزول بمثل هذا. عندك هنا وهي في الصحيحين فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال حديث فضل الإصلاح بين الناس وتوجه الإمام بنفسه لهذا الإصلاح وتقديم هذه المصلحة على مصلحة إقامة الإمامة في الناس، لأنها مصلحة عظمى، وجواز الصلاة الواحدة بإمامين، واستحباب حمد الله جل وعلا والشكر له سبحانه لمن تجددت له نعمة، وجواز ذلك في الصلاة لأنه ذكر. هكذا قال أهل العلم. لكن هل هذا الكلام يقبل على إطلاقه؟ بمعنى أن الإنسان يذكر الله في أي موضع من مواضع صلاته، بين السجدتين عطس فحمد الله، مشروع ولا غير مشروع؟ هذا ذكر، يعني حديث أبي بكر يدل على الجواز. نعم، موطن دعاء ما هو موطن ذكر. من شغله ذكري عن مسألتي، دعاء عبادة، يعني دعاء عبادة ما هو دعاء مسألة. على كل حال، إذا عرض له مثل هذا يحمد الله في نفسه في سجود بين السجدتين وفي التشهد، يحمد الله في نفسه إلا أمكن. جواز إمامة المفضول للفاضل، من أين يأخذ هذا؟ أمكن، نعم، لأن الأصل أنه لو ما كان صلى النبي عليه الصلاة والسلام وراءه، فدل على جواز ذلك. وجواز العمل اليسير في الصلاة كونه تأخر، هذا عمل لكنه يسير. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته لشدة اتباعه رضي الله عنه وأرضاه. ولا ننظر إلى الظروف التي بعد وقته عليه الصلاة والسلام لما استتب الأمن، نعم، في ظرفهم وقتهم قد يكون الالتفات تستدعيه الحاجة، تطلب الحاجة. أما الإنسان يدخل المسجد يصلي ويطلع، الأشهر بعد السنين ما نبه شيء بالله، لكن في وقتهم هناك حدائق ربصون بهم وحروب قائمة. المهم لا يلتفت بشيء بدني غير الوجه. نعم، إذا انحرف عن جهة القبلة بطل الصلاة. يقول: حدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر، فالتفت فغمزني، يعني من جهة قفاه، فالتفت فغمزني، فالتفت هذا هو الشاهد، فغمزني من جهة الخلف، إشارة إلى نهي عن ذلك وسبب كراهة الالتفات لنقص الخشوع أو لترك الاستقبال ببعض البدن، يعني اللي هو الوجه، ولا أشعر، يعني ما علم به وراء. يقول: عبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر، ومعروف به موجود عندكم، هو المقصود الظاهر، يعني هو لا يشعر به، لم يعلم به بوجوده. سلم
صلى الله عليك. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حني أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدب راكعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. يفعل ما أمر به، إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. فإذا جاء والإمام راكع يركع، فإن كان في الصف هذا هو الأصل، وإن كان قبل وصوله إلى الصف وأراد إدراك الركعة وركع دون الصف ثم لحق بالصف، ففي إخبار الباب ما يدل على جوازه، وهو ثابت من فعل أبي بكر رضي الله عنه وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. جاء أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له: زادك الله حرصا ولا تعد أو لا تعد، كما في بعض الروايات، أو هي اختلاف في ضبط لفظ واحد، تعد وتعد وتعد. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، فدل على أن فعله صحيح. لكن هل هو الأولى أو الأولى أن ينتظر إلى الصف ويركع دون حركة أثناء الصلاة؟ هنا يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة أسعد أو سعد بن سهل بن حنيف الأنصاري أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف، يعني راكعا، فعل زيد بن ثابت يوافق فعل أبي بكر الذي أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. يقول ابن عبد البر لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، وهذا موقوف على زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما. والاستدلال بخبر أبي بكر أولى وأقوى، لأن فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا يركع حتى إيش، أو يقول لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف، لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف. لكن مثل هذا الكلام لا يعارض به ما جاء في حديث أبي بكر، وإن كان الأولى أن ينتظر الإنسان إلى أن يصل إلى الصف، وما أدركه يصلي وما فاته نعم يتمه. هو يقول لا أعلم مخالفا إلا ما يتعلم، يعني لو جاء والإمام راكع وبينه وبين الصف 20 متر في آخر المسجد، يركع عند باب المسجد ويدب يمشي 20 خطوة حتى يصل إلى الصف، ولو أدرك الإمام ساجد، يعني إيش المقدار المتجاوز عنه في مثل هذا السؤال؟ أهل العلم وضعوا ضوابط للحركة في الصلاة، وأن إذا كانت أكثر من 3 حركات في ركن واحد أن لها أثر في الخشوع والطمأنينة، و3 حركات فما دون أو دون 3 حركات على خلاف بينهم لا يؤثر. فعلى هذا إذا قلنا 3 خطأ فما دون لا بأس، وأكثر من ذلك يكون حركة داخل ركن واحد. يمكن أن نرجع ما أطلق إلى مثل هذا، أهل العلم قيدوا هذا، قيدوا يكادون يتفقون على أن الحركات إذا كثرت إذا ما يكون الضابط في الحركة في الركن الواحد. فلنقول أي حركة مبطلة الصلاة أو بدون تقييد أو العرف، إذا رأه شخص قال هذا يصلي أو لا يصلي يكفي هذا، يعني لو تحرك 10 مرات في ركن واحد ومن رآه يقول يصلي، واضع يديه على صدره ويحك رجلي برجل مثلا 10 مرات أو أكثر، من رآه قال يصلي. لأن بعضهم جعل الضابط أن يكون من رآه قال يصلي أو لا يصلي، إذا رؤيا قيل يصلي هذا حركته لا تنفذ الصلاة، لكن لا يكفي. معلوم أهل العلم قدروا ذلك بالحركات 3 في كل ركن، بل إذا كان 3 خطوات يتجاوز أكثر من ذلك، لأنه مثل هذا لا ينضبط لو أطلق. لو مثلا شخص دخل مع باب المسجد الحرام أحد الأبواب وجد الإمام راكع ما وجد ناس يصف معهم إلا تحت الكعبة، إذا ينضبط لا ما ينضبط. أو في مسجد من المساجد الكبيرة يحتاج 20-30 خطوة أحيانا. إذن لا بد من ضابط، لا بد من شيء يضبطه، وضبطه بما يراه أهل العلم، لأن أيضا تحديد أهل العلم عرف لكن عرف خاص، والتقييد بعرف أهل العلم أولى من التقييد بعرف غيرهم. يعني إذا أدرك الركوع يعني بس احتاجه هو منفرد ونوى الاهتمام به من أول لحظة من أول ركوع، لا يصير ما أدرك الركعة ستبطل ركعته. لو سجد الإمام ورفع ثم سجد ثانية والمأموم ما سجد السجدة الأولى بطل الصلاة ركعة. هو الآن دخل مع الإمام ويصنع كما يصنع الإمام، يبي يركع مع الإمام وهو يمشي، ويبي يرفع مع الإمام وهو يمشي، نعم، ويبي يدرك الإمام في السجود يسجد. شو نقول؟ هي المسألة تحتاج إلى ضابط، تحتاج المسألة تحتاج إلى ضابط. إلا دل أحد أبي بكر، لكن ما فيه بيان لعدد الخطأ. إيه هذا يدركهم في الرافع لو مش خطوتين تمام. طيب يدركهم بالتهجد بيدرك، أو بالكسوف بيدرك، نعم. يقول مثلا تحتاج إلى ضابط، نعم النص جاء مطلق ما فيه تقيد بشيء، ومثله الطمأنينة ما لا حد محدود، الحركة ليس لها حد محدود، فتقيد بالعرف. عرف من؟ عرف أهل العلم، عرف أهل العلم أقرب إلى فهم النصوص من عرف عامة الناس. نعم يبقى أنه ما أمر بالإعادة، أبو بكر ما أمر بالإعادة لا غيره، ثابت عن الصحابة قاطبة، ثابت عن الصحابة كلهم إلا ما يذكر عن أبي هريرة. فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف، وجد الناس ركوع فركع ثم دب حتى وصل الصف، بس ما يدري عن مرفع ولا مرة، ما ذكر شيء. على كل حال فعله صحيح، ومنقول عن الصحابة كلهم إلا ما يذكر عن أبي هريرة، يعني لا يعرف لهؤلاء المخالف، فلا إشكال في كون الإنسان يركع قبل الصف، لا إشكال في ذلك. لكن هل هو فاضل أو مفضول أو ينتظر حتى يصل إلى الصف بطمأنينة ثم يركع ما أدرك ثم فصلوا، إذا المجيء هذا إلى المسجد أو إلى مكان الصلاة الذي هو الصف فليصنع كما يصنع الإمام؟ وعلى هذا هل نقول هل الأفضل أن يركع دون الصف أو ينتظر أن يصل الصف ولو فاتت الركعة؟ لا شك أن هذا من حرص أبي بكر وحرص كثير من الناس يدعوهم إلى مخالفة السنة. أبو بكر أسرع وأخذه البهر، النفس عنده تردد بسرعة وهذا مكروه، فلا شك أن عمله وإن كان صحيحا مجزيا مستقضا لا يؤمر بالإعادة إلا أنه خلاف الأولى، لا سيما مع ثبوت في رواية ولا تعود. لا شوف شو سوى زيد بن ثابت، دخل الناس وجد الناس ركوع بركعة، وأيضا ابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، هذا ما في إشكال أصلا نضبط هذه الحالة، ما يضبط الذي رأى أبو بكر ومقدار ركوع بينه وبين الصف، أما الذي يسمع كلام ولا يعرف المقدار ما يستطيع الصلاة خلف الصف دون ركعة أقل من ركعة إذا لم تتم الركعة، وإذا استثني ما دون الركعة نعم من أمر من صلى خلف الصف الإعادة. إن تفوت الجماعة على قول هل يدرك حديث ما أدركتم فصلوا، والأمر بالسكينة والوقار طمأنينة يجعل الإنسان ينتظر حتى يقف في الصف ويكبر مطمئن خاشع مخبت وما يدركه يصلي وما فاته يقضي. شو بعض الناس من طلبة العلم ويعرف ما جاء من النهي عن الإسراء، وتجد سمع الإقامة خشوة الركعة يجري، هذا من الحرص بلا شك، هذا ما من الحرص أو من الخجل من الناس لا يرون الناس يقضي، هذا يمكن نعم يمكن. هذا المقصود أن مثل هذا مفضول، الأمر بالطمأنينة أو السكينة والوقار هو الأصل.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله أن نصلي عليك، أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر بها في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذا اختلف أهل العلم في حكم الصلاة عليه، ذكر أهل العلم في المسألة 10 مذاهب، وجاء الترهيب من سماع اسمه وذكره عليه الصلاة والسلام من غير صلاة وسلام. أهل العلم يختلفون في هذه المسألة، ونقل الإجماع، ادعى ابن جرير الإجماع على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة، ونقل ابن القصار وغيره أنها واجبة، الإجماع على أنها واجبة. وعلى كل حال لا هذا ولا هذا، مسألة خلافية، من أهل العلم من أوجبها، والجمهور على أنها مستحبة في الجملة، وإن وجبت في بعض الأحوال، ومنهم من أوجبها بالعمر مرة، ومنهم من أوجبها بالتشهد بعد التشهد، بل من الحنابلة يقول بركنيتها في الصلاة وفي خطبة الجمعة. المقصود أن المسألة خلاف، ولا شك أن من سمع ذكره عليه الصلاة والسلام يصلي عليه أنه محروم. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مقرونة بالسلام، بها تتأدى السنة المتفق عليها، ويتم بها امتثال الأمر في آية الأحزاب، ولا يتم امتثال الأمر بإفراد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أو بالسلام فقط. وصرح النووي بكراهة إفراد الصلاة دون السلام والعكس، وإن خصه ابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني عمره كله يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي، هذا لا شك أنه صرح بالكراهة من كان ديدنه ذلك، لا شك أنه لم يمتثل الأمر. لكن من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصلاة تارة ويفرد السلام تارة، له ممتثل للأمر، له ممتثل للأمر ولا يدخل بالكراهة. الرمز للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لا يكفي، ولا يحصل به الأجر، ولا يتم به الامتثال، فلا يتم الامتثال بكتابة صاد، ولا اختزال حرف من كل كلمة صاد لام عين ميم. ويذكر في كتب أهل العلم أن أول من كتبها قطعت يده، وما زال الناس يكتبونها ويكتبون الصاد، لكن لا يتم ذلك الامتثال ولا يترتب عليه الأجر حتى يلفظ بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا ومن عباده، إن الله وملائكته يصلون على النبي، جاء في البخاري يقول قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس يصلون يبركون. وفي البخاري أيضا عن ابن عباس أن معنى صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. معنى صلاة الرب على النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. جاء الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويتم الامتثال بقولك صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، بهذا فقط يتم امتثال الأمر بالآية. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، سألوه يقول حدثني يحيى عبد مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد المنذر بن سعد بن المنذر الساعدي شهد أحد وما بعدها أنهم يعني الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك. الصحابة جاء ذكر بعضهم في بعض الطرق، منهم أبي بن كعب بشير بن سعد وزيد بن خارجة وطلحة بن عبيد الله، منهم أبو هريرة وكعب بن عجرة وغيرهم. هؤلاء قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، أي ما اللفظ اللائق لك، كيف نصلي عليك امتثالا لما أمرنا به. قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. في بعض الروايات كما سيأتي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا دليل على أن الأزواج والذرية تدخل دخولا أوليا في الآل. الأزواج والذرية من الآل دخولها قطعي للتنصيص عليها. ويختلف أهل العلم في المراد بالآل على أقوال، منهم من قال آل الذين تحرم عليهم الصدقة، ما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمن حرمت عليه الصدقة من بني هاشم وبني المطلب هم الآل. ومنهم من قال الآل أعم من ذلك، بل هم الأتباع على الدين، وجاء ما يدل على ذلك. ومنهم من قصر الآل على الأزواج والذرية كما في هذه الرواية، ورأى أن هذه الرواية مفسرة للآية الأخرى، هذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى. وعلى كل حال، ما جاء في تفسير الآل والاختلاف فيه اختلاف تنوع، فكلهم داخلون في الآل. والآل كما يطلق على الأهل كما هو الأصل، الأهل ومن يرجع إليهم الإنسان ويؤول إليهم، ولذا يصغرون الآل على أهيل، فأصل آل أهل. ومنهم من يقول أصلها أول من الأول وهو الرجوع، وقلبت الواو ألف. وأهل اللغة يختلفون في الأصل، وكل منهم يضع هذه المادة على حسب اختياره، لأن أهل توضع في غير موضع أول، نعم، في كتب اللغة وترتيبها. صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في بعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعلى كل حال، ذكر إبراهيم أو لم يذكر عليه الصلاة والسلام، هو يدخل دخولا أوليا في آله، فإذا ذكر الآل دخل الشخص من باب أولى الذي هم في آله. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون يدخل معهم ولا ما يدخلوا أولى منهم. نعم. كما صليت على إبراهيم وبارك، من البركة وهي زيادة من الخير والكرامة، على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حميد فعيل في معنى المفعول، وهو المحمود على كل حال وعلى كل في كل بكل لسان. مجيد فعيل أيضا من الجود بمعنى ماجد، والمجد هو الشرف. جاء هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام تفسيرا لما أمر به من الصلاة عليه الصلاة والسلام، وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للنص على وجوه. فمنه ما يفسره عليه الصلاة والسلام، يفسر به النص أو يفسر النص ببعض أفراده اهتماما بهذا الفرد الذي نص عليه، وقد يفسر النص بجميع مدلوله، ببعض أفراده يفسر النص بالمثال، ولا يعني هذا أن النص لا يتناول غير هذا المثال. كما سمعنا أن الصيغة المجزئة المسقطة للطلب، إذا قال الإنسان صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام انتثل الآية، ولا يلزم في غير هذا الموضع في غير الصلاة أن يقول صلى الله عليه وآله وزواجه وذريته، لا يلزم. إنما امتثال الآية، الآية تتناول الصلاة عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة وخارج الصلاة، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يفسر الآية ببعض أفرادها، بعض ما تتناوله، لا يعني أنها لا تتناول غيره. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم بالشرك، فسر الظلم بالشرك، وهل يعني هذا أنه لا يوجد نوع من أنواع الظلم غير الشرك؟ نعم، بل جاء في النصوص ما يدل على أن هناك ظلم من العبد لنفسه، وظلم منه لغيره، لولده، لزوجه، لوالديه، لجيرانه، فالظلم أعم من الشرك، لكن يفسر ببعض أفراده للاهتمام بهذا الفرد بشأنه. ألا إن القوة الرمي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي، هل يعني أننا لا نستعد ولا نعد للعدو قوة سوى الرمي؟ نعم، أو التفسير ببعض الأفراد لا يقتضي الحصر وقصر العموم على هذا الفرد. نعم، الاهتمام بشأن هذا الفرد واضح، وعلى هذا نقول لا يلزم امتثالا لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما أن نلتزم بهذه الصيغة في غير موضعها الذي هو الصلاة، في غير موضعها الذي هو الصلاة، ونمتثل الآية بقولنا صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقول قائل أن الآية يتم امتثالها بقولنا صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا في الصلاة، لا، الصلاة جاءت فيها الصيغة الواردة المتعبد بلفظها، فلا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها. فلا نقول صلى الله على سيدنا محمد أو على محمد دون آله، لا بد من الصلاة على الآل، وإن قال جمهور العلم أن الصلاة على الآل جمهور من يقول بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، الصلاة على الآل مستحبة حتى في الصلاة، لأن السياق واحد، السياق سيقا مساقا واحدا، فالحكم واحد. قولوا هذا الأمر للوجوب وهذا الصلاة. يقول أنه أخبره عن أبي مسعود، حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، البدري الأكثر على أنه لم يشهد بدرا وإنما نزل بها فنسب إليها، وعده الإمام البخاري من البدريين، أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة سيد الخزرج، فقال له بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، يعني بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت، والاحتمال أنه ينتظر ما يوحى به إليه، واحتمال أنه يربي من يجيء بعده ممن يتولى إرشاد الناس وتوجيههم وإفتاءهم أن لا يستعجلوا بالجواب قبل تأمل السؤال، فسكتنا. ويحتمل أن يكون أيضا حياء وتواضعا لأن هذا الأمر يخصه عليه الصلاة والسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا وددنا أنه لم يسأله، مخافة أن يكون كره ذلك وشق عليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال قولوا، الأصل في الأمر الوجوب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، يعني عرفتم أو علمتم التشديد في التشهد، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبهذا يستدل من يرى وجوب الصلاة على الآل معه عليه الصلاة والسلام باضطراد، يعني لا يصلى عليه إلا معه آله، لأن الأمر قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعرفنا أن هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام فرض من أفراد العام، نعم، وفي محل خاص وهو التشهد، ولا يقتضي أن يعمم مثل هذا الكلام لنقدح في أئمة الإسلام، لأن من يعنى بهذا الشأن يقول تجب الصلاة على الآل تبعا له كل ما ذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد. أولا هذه الصيغة صيغة في التشهد، وعرفنا أن الآية ليس فيها أكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وبذلك يتم الامتثال. وعلى آل محمد الصنعاني ويتبعه صديق حسن خان يتهمون أئمة الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل مداراة للولاة. كيف؟ يعني كتب السنة كلها ما فيها اللهم صل على محمد وآله وسلم، يقول لا تركوها مداراة للولاة. التصنيف متى؟ نعم، في عهد من؟ في عهد بني العباس، نعم، وبن العباس من الآل، نعم. فكيف تترك الصلاة المأمور بها على الآل مداراة للولاة وهم من الآل؟ صديق استطردوا، قال إن هذا أيضا وإن كان في عصر بني العباس إلا أنهم من باب محادة علي وآل علي رضي الله عنه الجميع، نعم، من باب اقتلني ومالكا معي. يعني نتهم أئمة الإسلام قاطبة بهذا على أساس أننا عشنا في بيئة تأثرت بمثل هذا الكلام، نعم. نقول هذه الصيغة فرض من أفراد العام المأمور به، هكذا فهم أئمة الإسلام، فهموا الصلاة على الآل في التشهد، ويتم الامتثال بقولنا صلى الله عليه وسلم كما هو مطلوب الآية. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد فرض من أفراد العام، ولا يقتضي قصر العام عليه كما مثلنا ونظرنا في تفسير الظلم وتفسير القوة. الصلاة على الآل لا شك أن الآل هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وإذا كان الآل لهم حق والأمر كذلك بلا شك، وهم يستحقون أن يصلى عليهم تبعا له عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا عن صحابته رضوان الله عليهم؟ إذا صلينا على الآل في خارج الصلاة نصلي على الصحابة، لأن لهم من الحق مثل ما للآل، لأنهم بواسطتهم وصل إلى الدين بكل، وهم الذين حملوا راية الدين معه عليه الصلاة والسلام وبعده إلى أن وصلنا صافيا نقيا. فإذا قلنا صلى الله عليه وآله نقول وصحبه وسلم، ولا يعني هذا أننا نقول لا نصلح، نصلح نصلي عليهم تبعا خارج الصلاة. أما في الصلاة لا بد من هذه الصيغة داخل الصلاة، خارج الصلاة إذا صلينا على الآن نصلي على الصحب، ولا نقتصر على الآن ولا نقتصر على الصحب. لماذا؟ لأن الاقتصار على الآن صار شعارا لبعض المبتدعة، والاقتصار على الصحب صار شعارا لمبتدعة آخرين النواصب. فإذا صلينا على الآن خارج الصلاة نصلي على الصحب، ولا نتهم أئمة الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل مداراة للولاة، ما صحيح. وعلى كل حال ما جاء في هذه الصيغة فرد من أفراد العامة وهو خاص بالصلاة. نعم، في بعض الروايات كيف نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، كما في بعض الروايات. ولا يعني هذا أننا لا نصلي أن نحذر، لا أبدا، نصلي على الآل ولهم الحق العظيم علينا، ونسكما نصلي على الصحب حقهم وعظم حقهم ظاهر. وإذا كنا نصلي على الآل من باب السياسة في الدعوة وما أشبه ذلك فنصلي على الصحب. الذي لا يرضى بالصلاة على الصحب لا يرضى أبدا، الذي لا يرضي الصلاة على الصحابة لا يرضى أبدا. حق الصحابة علينا أعظم من حق هؤلاء. لا أعني الآل، أعني من يتشبث بدعوة محبة الآل. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر، يعني اللي يسمع تهويل الصنعاني في هذه المسألة وتهويل صديق من بعده، يعني مسألة كل أئمة الإسلام من عصر التابعين إلى يومنا هذا كلهم داروا الحكم، كلهم حذفوا الصلاة على الآل عمدا مداراة للولاة. اتهام خطير للأئمة. كيف وفيهم العلماء، فيهم العباد، فيهم الأتقياء، فيهم البررة، ونتهمهم بأنهم يطبقون على هذا الأمر. فالمقصود أننا لا نخلط أن هذه الصيغة إنما هي في الصلاة، ولا يمنع أن تكون هذه الصيغة في الصلاة أن يصلى على الآل خارج الصلاة، لا يفهم هذا. لكن إذا صلينا على الآل خارج الصلاة صلى على الصلاة، هؤلاء لهم حق وهؤلاء لهم حق. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواة الموطأ. فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو لأبي بكر وعمر، وهنا عندنا في رواية يحيى على أبي بكر وعمر يصلي عليهما، ففرقوا من غير يحيى بين أن يصلي وبين يدعو. ولا خلاف في جواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التبعية، تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وصل على محمد وعلى أبي بكر وعمر تبعا، فعلى سبيل التبعية لا خلاف في جواز ذلك. لكن محل الخلاف الصلاة على غيره عليه الصلاة والسلام استقلالا، فهل تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو عمر صلى الله عليه وسلم أو علي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور على أن هذا مكروه كراهة شديدة. وإن جاء قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، وجاء الأمر بالصلاة على من دفع الزكاة وصل عليهم، نعم، لكن أطبق أهل العلم على أن الصلاة على غير عليه الصلاة والسلام مكروهة على سبيل الاستقلال من غيره عليه الصلاة والسلام. فهناك عرف عند أهل العلم فيخصون الله جل وعلا بعز وجل مثلا، فلا يقال محمد عز وجل. ليسمع هذا الكلام، نعم، يستسيغ مثل هذا الكلام محمد عز وجل، نعم، وإن كان عزيزا جليلا عليه الصلاة والسلام، يعني من حيث المعنى ما في إشكال، نعم، من حيث المعنى ما في إشكال. لكن العرف عند أهل العلم من السلف ومن بعدهم خصوا عز وجل بالله جل وعلا، وخصوا الصلاة والسلام به عليه الصلاة والسلام، كما أنهم خصوا الصحابة بالترضي ومن دونهم بالترحم، ومن دونهم بالترحم. وهذا عرف خاص عند أهل العلم. والخلاف في الصلاة على غيره عليه الصلاة والسلام مسألة طويلة جدا استوفاها ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، وهناك بحوث ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها في هذه المسألة. نعم. طيب المبتدع الآخرين ولما نألفهم بعد ولما نألف المبتدع الآخرين، صلي على الصحبة ونصلي على الآل، كلهم ولهم وفيهم كثرة ولكل قوم واحد. نعم. هؤلاء حقهم علينا عن الآل والأصحاب أعظم من حق هؤلاء الذين نماريهم ونداريهم أبدا. نعم، المدارات مطلوبة، وسلوك الأسلوب المناسب للدعوة وعدم الإثارة أيضا مطلوب، لكن يبقى أننا علينا حقوق، علينا حقوق حملوا الدين إلى شرق الأرض ومغربها ونهملهم من أجل أن يستجيب فلان أو علان. أن نصلي على الآل، ولا أحد يتردد من أهل السنة في الصلاة على الآل أبدا، ما في أحد من السنة يتردد في الصلاة على الآل، لكن أيضا الصح له حق. نعم. بهذا المعنى الأهم، لكن أنت بهذا توافق نعم هذا الأسلوب المتبع عند بعض المبتدعين. نعم. وكأنك توافقهم في عدم الصلاة على الصح. نعم. وإذا احتمل اللفظ، إذا احتمل اللفظ معنى صحيحا وغير صحيح يبتنى. نعم. الإمام أحمد رحمه الله ذكر عنه أنه يصلي في نفسه ما لضيق الورق أو لضيق الوقت أو ما أشبه ذلك. نعم. الأفضل أن تثبت كتابة، لأن قد يبيض لها ويرجع إليها في وقت الساعة، لكن قد ينساها. نعم. إذا كان الدرس درس إملاء، نعم، ويخشى أن يفوت شيء من الكلام وبيضها ثم رجع إليها بعد نهاية الدرس مباشرة وسدد هذه الفراغات صلى في نفسه، يتم ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
صلى الله عليك. باب العمل في جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قالهن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة مكتوبة ولم يصل قبلها شيئا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلي في مراح الغنم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في جامع الصلاة. جامع الصلاة يعني حديث وأخبار تضم أو تدل على مسائل يجمعها مسمى الصلاة لا ترتبط برابط واحد. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف في أركع ركعتين. دلالة على الصلاة راتبة. الرواتب جاء في حديث ابن عمر وغيره أنها عشر، وهنا قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، بقي منها ركعتا الصبح فتكون عشرا. وجاء أيضا الحديث من المؤمنين أن الرواتب 16، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، 16 ركعة. من حافظ عليها كان أجره وثوابه إيش؟ نعم، يبنى له قصر في الجنة. فإذا داوم على هذه الركعات 12 مع الفرائض وهي 17 ركعة مع الوتر 11 ركعة يكون المجموع 40. ويقول ابن القيم إن من طرق الباب 40 مرة في اليوم والليلة يوشك أن يفتح له. فأربعين ركعة كم تستغرق من عمر الإنسان؟ فإذا أضاف إليها أربع قبل العصر التي جاء الحث عليها، وأيضا الصلوات المرغب فيها عند وجود أسبابها، نعم الضحى على الخلاف في عددها تقدمت، وجاء أيضا الترغيب في بعض الصلوات. وأهل العلم من سلف هذه الأمة وخلفها لا زالوا يكثرون التنفل امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. وروي ذكر عن بعضهم أعداد قد تكون في حساباتنا مبالغات، فذكر عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، والحافظ عبد الغني رحمه الله ذكر عنه أنه يصلي كذلك. لكن هناك ما يقبله العقل وما لا يقبله العقل ولا يستوعبه الوقت. ذكر ابن المطهر الرافضي عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. هل يستوعب الوقت 1000 ركعة؟ نعم 1000 ركعة، يعني الركعة كم دقيقة؟ أقل شيء دقيقة واحدة، والوقت لا يستوعب 1000 ركعة. وعلى كل حال الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فعلى الإنسان أن يأخذ منه بقدر طاقته وما لا يجعل النفس تمل الدين وتمل العبادة، يأخذ منه بقدر ما يمتثل به أعني على نفسك بكثرة السجود، ويحرص أشد الحرص على ما جاء فيه النص الخاص، ويزيد من ذلك ما شاء. فإذا استغل أوقات الفراغ لا سيما في الليل بالصلاة فهذا من خير ما تفنى فيه الأعمار. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه إشارة إلى أن أهل هذه الصلاة التي يقام الليل هم أهل العلم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وجاء أشهدت عليكم قيام الليل فإنه دأب الصالحين، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ومع الأسف كثير من طلاب العلم، بعض من ينتسب العلم لا نصيب له من قيام الليل، وهذا لا شك أنه تقصير خلل. والإنسان مأمور بالفرائض بلا شك، ويأثم بتركها ولا يأثم بترك النوافل، لكن هذه الفرائض يعتريها ما يعتريها من خلل ونقص، فيجبر من هذه النوافل. انظروا هل لعبدي من تطوع؟ يجبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قام عليه الصلاة والسلام حتى تبطلت قدمه. ولا شك أن هذا من شكر النعمة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا شكر النعمة، وبهذا تقر النعمة والله المستعان. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين يعني في بيته، وثبت عنه أنه يصلي 4 ركعات في ركعات بعد الجمعة، وهو محمول على ما إذا صلىها في المسجد، وإذا صلىها في البيت فركعتان، وإن قال بعضهم بالجمع بينهما فيصلي 2 ركعات في المسجد و4 في البيت. وأما ما قبل الجمعة فالمعروف عن الصحابة أنهم يصلون قبل الجمعة ويغتنمون مثل هذا الوقت حتى يدخل الإمام. وأما بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فلم يحفظ عنه أنه صلى قبل الجمعة، إنما كان ينشغل بالخطبة أول ما يبدأ، يصعد أول ما يدخل المسجد يصعد المنبر وينشغل بالخطبة ثم الصلاة.